والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر السيد الشهيد بعد أن اعترض على مقالة المرزا قدس السروخ بأنه فأن العناوين المبدئية أيضا هي مشتقة بالنظر بحسب النظر الأصولي، لأنها مثلا أخذ فيها مفهوم الذات. قال بناء على هذا يكون النسبة بين الملاك الذي نحن نقوله بالجواز، وهو كفاية تعدد العنوان لجواز الاجتماع وإن اتحد المعنوان، وبين الملاك الذي يقوله المرزا من أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنوان إذا لم يكن العنوانان اشتقاقيين. قال السيد الشهيد بعد تعديل هذا الكلام وافتراض أن العناوين اشتقاقية حتى التي من الناحية الأدبية واللغوية تبدو أنها ليست مشتقة بل هي بسيطة، حينئذ نقول النسب بين الملاكين سوف يكون عموما مطلقا، بمعنى أن الملاك الذي نحن نختاره واختاره أي الذي اختاره السيد الشهيد أعم من الملاك الذي يختاره المرزا، وأن كل عنوانين اشتقاقيين أدبيا ولغويا أو أصوليا أن يكون الاشتقاق فيه مستترا. هنا لا يجوز الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر على كلا المسلكين، مسلك المرزا لأنهما متحدان في الوجود والصدق على معنون واحد فيمتنع الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر، وأما على مسلكنا فلأننا قلنا وإن قلنا بكفاية تعدد العنوان لجواز الاجتماع، لكن تحفظنا واستثنينا من ذلك في التحفظ الثالث والثالث المتقدم ما إذا قام العنوانان بينهما عنصر وجزء مفهومي مشترك، والمشتقات بينها كذا عنصر مشترك لا محالة، هو مفهوم الذات المأخوذة في مقام صدق هذا المشتق على المتلبس، أخذ فيه مفهوم الذات إما أدبيا أيضا أو من حيث المحتوى والمعنى بالتحليل الأصولي، فيكون حينئذ هذه الموارد التي قلنا بصدق العنوان على الفعل الواحد الخارجي والحركة الخارجية الواحدة يكون حينئذ الامتناع ثابتا فيه على كلا المسلكين والملاكين، مسلك المرجع ومسلكنا. وكلما لم يكن كذلك، كما إذا لم يكن بين العنوانين جزء مشترك كان عنوانين مبدئيين بسيطين مثلا، ولم يكن فيهما اشتقاق لا لغوي ولا حتى أصولي، حينئذ في هذا المورد الذي يقول فيه المرزا بالجواز يتعدد المعنوان نحن أيضا نقول بالجواز يتعدد العنوان. لتعدد العنوان وعدم وجود جزء مشترك بينهما حتى بحسب النظر الأصولي، نعم يبقى إذن فبينهما لا محالة تطابق من هذه الناحية إلا في مورد واحد يعم الملاك الثاني المختار للسيد الشهيد في الجواز، يعم ذاك المورد ويقول فيه بالجواز، بينما على الملاك الثالث الذي ذهب إليه المرزا لا يمكن فيه القول بالجواز. وهو ما إذا كان العنوانان متعددين لكنهما متحدين في الوجود، كما إذا كان من سبيل الجنس والفاصل، فإن الجنس مع الفاصل عنوانان متباينان مفهومان، ليس أحدهما داخلا في الآخر حتى مفهومان، فإن الفصل غير الجنس مفهومان، لكن في وجودهما في الخارج وجود الجنس والفاصل متحد لا محالة، لأن الفصل به تحصل الأجناس، ليس وجود الفصل ممتازا. الإنسان مثلا ناطقيته وحيوانيته ليس ضمن وجودين خارجيين، ليس من قبيل العرض ومحله أو من قبيل العرضين على معروض واحد، فالتركيب بينهما اتحادي لا محالة. هنا لو قلنا بكفاية تعدد العنوان فلا محالة يجوز الاجتماع، ولو قلنا بعدم كفايته لا بد من تعدد المعنون في الوجود، فهنا المعنون واحد والجنس والفاس مقولتان متباينتان مفهومان، ليس أحدهما مأخوذا في الآخر، وليس من المشتقات أيضا. يعلن بناء على مسلك المزاد قال بالامتناع، ويقول السيد الشهيد أنه هنا يمثل له بما إذا مثلا أمر برسم الخط ونهي عن انحنائه، فإن المنحنى والانحناء يكون حينئذ قسما وفصلا نوعا من أنواع الخط، فإن الخط ينقسم إلى المنحنى والمنكسر والمستقيم مثلا. فالنهي الأمر بالجنس والنهي عن فصله بناء على مسلك المجال لا يجوز، بناء على مسلكنا يجوز بتعدد العنوان وكفايته في ذلك. وكذلك النهي الأمر بالقراءة مثلا والنهي عن الجهر فيها، إن الجهر القراءة الجهرية أو الجهر نوع من القراءة وفصل من القراءة في قبال الإخفاء ونحو ذلك من الأمثلة. ويقول هنا السيد الشهيد بأن وجدانية إمكان الأمر برسم الخط والنهي عن انحنائه من دون لزوم محظور، ولو قال ارسم خطا وقال يحرم جعله منحنيا أو يحرم انحناء الخط، فإن هذا بمكان من إمكان وجدانا يدل على صحة الملاك الثاني وهو كفاية تعدد العنوان وإن كان المعنون متحدا في الوجود. على كل حال فبين الملاكين للجواز بحسب الحقيقة عموم مطلق كل مورد يحكم فيه بالجواز على المسلك التالي لتعدد المعنوان وعدم كون العنوان لا محالة من قبيل المشتقات، فلا يكون فيما بينهما جزء مشترك، إذن الملاك الثاني أيضا يكون فيه تاما للجواز بجواز الاجتماع. لكن يبقى موردا للملاك الثاني لا يشمله الملاك الثالث، وهو ما إذا كان العنوانان متباينان متباينين وليس بينهما جزء مشترك لكن متحدين في الوجود، كما إذا كان قبيل الجنس والفاصل، فإنه هنا الملاك الثاني للجواز يثبت جواب الاجتماع، لكن الملاك الثالث لا يرى جواز الاجتماع لا محالة لوحدة المعنوان رغم كون العنوانين غير اشتقاقيين باعتبار أن وجودهما متحد مقولتان طوليتان التركيب بينهما اتحادي، رغم كون العنوانين عنوانين بسيطين مقوليين حقيقيين. هذا النسبة بين الملاك الثاني والملاك الثالث. ثم تعرض السيد الشهيد للنسبة بين الملاكين الثاني والثالث والملاك الأول للجواز، ويقول النسبة بينهما العموم من واحد. وكل من هذين المطلبين الذين ذكرهما السيد الشهيد خصوصا هذا المطلب الأول فيه بعض الملاحظات. أولا نبدأ بهذا المثل الأول الذي أفاده من أنه الملاك الثاني للجواز والملاك الثالث لا فرق بينهما، من حيث أنه في كل مورد يثبت الامتناع على الملاك الثالث يثبت الامتناع على الملاك الأول، لكن يثبت موردا فيه الجواز بالملاك الثاني لكن لا يثبت الجواز بالملاك الثالث، فالملاك الثاني للجواز أعم مطلقا وأوسع من الملاك الثالث للجواز. هذا المطلب في هذا البيان الذي بيناه فيه عدة ملاحظات، أحدها ما تقدم من أن هذا الإشكال أساسا غير واردين للمرزا، يعني المرزا لا يرى بعد التوضيح الذي بيناه لا يرى أن العنوانين المبدئيين بينهما العنوانين المبدئيين لا يراهما اشتقاقيين حتى بحسب النظر الأصولي، فإنه لا يجهل ذلك إذا كان عنوانين مقوليين من المقولات الحقيقية كما تقدم توضيحه في الأبحاث السابقة. إذن فإرجاء العناوين المبدئية البسيطة خصوصا إذا كانت من العناوين المقولية أو من الماهيات المتأصلة في الخارج، من الماهيات العرضية المتأصلة التي لها وجود حقيقي عيني في الخارج كما في المقولات العاشر، حينئذ هنا لا وجه لأخذ هذا العنوان الفعل أو مفهوم الفعل أو الذات، فإن الفعل ونحو ذلك هذا مفهوم عرفي، الفعل بالمعنى العرفي مطلبون والفعل المقولي أو المقولات مطلب آخر تقدم تفصيله فيما سبق فلا نعيد. ومن هنا لا يتم حينئذ هذا الكلام لا في مطلب المرجع ولا أيضا يتم التحفظ الثالث هنا، فإن التحفظ الثالث مبني على أن يكون هناك تركب في هذه المفاهيم والعناوين ليس مأخوذا فيها. لا وجه لدعوى أن مفهوم الفعل مثلا فعل المكلف مأخوذ في عنوان العناوين المقولية الحقيقية، ما يكون من مقولة الكيف مثلا أو الكون في المكان المقصود مثلا الآن أو المتاع أو نحو ذلك من العناوين المقولية، لا يجب أن يؤخذ فيها مفهوم الفعل لكي أو حركة المعنى العرفي اللغوي للفعل والحركة لكي تكون من المشتقات حتى بالمنظور الأصولي. إذن هنا لا يوجد وجه للقول بالامتناع لا على الملاك الثاني للجواز لتعدد العنوان ولا على الملاك الثالث للجواز لو تم لتعدد المعنوان، لو تم هذا البرهان الذي أقامه المرزا في مثل هذه الموارد قطعنا النظر عن الإشكال المتقدم والإشكالين المتقدمين فيه. هذا أولا، فأصل هذا مبني على تلك النقطة التي نحن لم نقبلها فيما سبق. المطلب الثاني الذي يمكن أن يقال هنا أنه أو الملاحظة الثانية أن استثناء لو قبلنا هذا المطلب وافترضنا أن العناوين حتى المبدئية أخذ فيها مثل هذا المفهوم مفهوم الحركة والفعل فعل المكلف، وأن المأمور به هو الفعل المكلف الذي له الإضافة الفلانية أو له الحيثية الفلانية، فيكون حينئذ موردا للتحفظ الثالث ويكون مشتقا مثلا ولو بحسب هذا التحليل الأصولي والنظر مشتقا لبان اشتقاقا مستترا لأن الفعل مأخوذ في متعلقات التقاليد. مع ذلك نقول أنه حينئذ لا ينبغي التفصيل بين ما يكون بحسب التقسيم الفلسفي جنسا وفصلا أو يكون من العوارض والمقولات الأخرى. حتى في مثل الجنس والفصل المنطقي أو الفلسفي أيضا العنوان الذي يكون مأمورا به يكون مأخوذا فيه عنوان الفعل أو حركة المثلث، لا محالة. فلا يجوز الاجتماع حتى على الملاك الثاني. لماذا يفرق بين سائر المقولات وبين مقولة الجنس والفصل بين هاتين المقولتين؟ وسائر المقولات أيضا كل واحدة منها تعبر عن حقيقة وماهية متأثرة في الخارج غير الماهية الأخرى، كما أن الجنس والفاس أيضا هكذا. الخط الفعل الذي يكون فعل الخط الذي يكون فعلا للمكلف ورسم الخط الذي هو فعل المكلف، انحناؤه أيضا كذلك ما يكون فعلا للمكلف، رسم الخط المنحني الذي هو فعل المكلف. نعم لو كان حينئذ إذا لاحظنا هذا حينئذ لا يوجد الاجتماع حتى على الملاك الثاني، فلا يكون الملاك الثاني أعام، بل يكون في تمام هذه الموارد هذا المفهوم المأخوذ والاشتقاق المستتر يكون مانعا عن الاتحاد ومانعا عن الاجتماع ومقتضيا لعدم الاجتماع على من ملاك المرجى لوحدة المعنون، على الملاك الثاني للجواز لأنه يوجد عنصر مثلا وجزء مشترك مأخوذ هو الفعل أو الحركة الخارجية الصادرة من المكلف، هذا مأخوذ فيهما معا. أي نسبة كان بين المقولتين من حيث تحليلات المنطقيين دون أحدهما مقولة جنسية والآخر فصلية أو أحدهما مقولة من المقولات العربية الأعراض التسع المقولية أو من الأمور الإضافية والانتزاعية للمقولات الإضافية الانتزاعية، فإن هذه الخصوصيات حينئذ لا تكون دخيلة ولا تكون مؤثرة في رفع الاشتقاق المستتر، فإن نكتة الاشتقاق المستتر واحدة في الجميع إما نقبلها أو لا نقبلها. كذا قبلناها في المقولات الأخرى العربية الأصيلة كذلك نقبلها في الجنس والفصل أيضا. لا لم نفهم وجها للتفرقة بينهما. وأما ما قيل من أنه وجدانية الأمر بالرسم الخاص والنهي عن الانحناء هذه الوجدان هذا الوجدان أيضا نحن لم يتم عندنا. إذا أريد من الناهي النهي عن الخط المنحني تارة يؤمر بالخط رسم الخط وينهى عن رسم الخط المنحني، أخرى يؤمر برسم الخط وينهى عن انحنائه. لا أريد من وجدانية إمكان الاجتماع الأول فالوجدان غير قابل للإمكان، بل بناء على قبول من مسلك الامتناع في موارد الاتحاد لا يقبل الإمكان هنا. إذا يقول الخط المنحني متحد مع جامع الخط المأمور به فكيف حينئذ لعله يكون من موارد القسم الأول المسألة الأولى الذي يكون المنهي عنه أيضا نفس العنوان مع القيد والخصوصية. وأما لو كان النهي عن انحنائه أي حيثية الانحناء لا عن المنحني، يعني لم يؤخذ الفعل بل أخذت الإضافة بين فعل المكلف، هذه الإضافة أو هذه الخصوصية والحيثية التي ينتزع منها عنوان نسميه بالفصل المنطق، لكن هذه الحيثية حيثية إضافة حيثية نسبة الفعل لا نفس الفعل. إذا كانت هذه الحيثية المنهية عنها حيثية هي نسبة فعل المكلف وعمل المكلف إلى تلك الجهة التي تجعل حينئذ ينتزع أو مثلا يكون تمام حقيقته ذات العنوان، حينئذ هذا في المقولات الأخرى غير الجنس والفاق أيضا كان ممكنا كما تقدم في إشكال السيد الشهيد نفسه لأنه لو كان الأمر بجعل الحركة والفعل صلاتان، والنهي عن جعل الحركة والفعل فعل المكلف وعمله الخارجي غصبا لا إشكال في جواز الاجتماع وتعدد الحيثيتين وتعدد الجهتين. فإذا كان النهي عن جهة في فعل المكلف لا نفس فعل المكلف، وإن والأنوان الفصلي لم يكن منطبقا على نفس فعل المكلف بل كان منطبقا على إضافة الفعل إلى شيء، فهلا مطلقا جائزون ليس مخصوصا بالجنس والفاصل، وجائز حتى على المسلك الآخر من الملاك المرزاء لأنهما متعددان حينئذ. وما إذا كان النهي متعلقا بالعنوان الفصلي المنطبق على فعل المكلف كالعنوان الجنسي الذي هو أيضا منطبق على فعل المكلف، فالفعل بما هو فعل وحركة مأمور به بعنوان أنه خط أو اسم الخط، ومنهي عام بعنوان أنه انحناء أو منحني، أيضا فيه تضاد يكون تاما فيه، فإن هذا الفعل سوف يكون حينئذ مشتركا بحسب الحقيقة مأخوذا مشتركا لبان وتحليلان بحسب النظر الأصولي، مشتقا اشتقاقا أصوليا لا اشتقاقا لغويا وأدبيا، فإن الاشتقاق اللغوي والأدبي في غير الجنس والفاس أيضا لم يكن موجودا، وحينئذ يلزم فيه نفس المحلوف. إذن فهذا الشيء أيضا لا يكون قابلا للقبول. إذا قبلنا أصل هذه المقالة لأنه فيما إذا كان دائما إذا كان العنوان عن اشتقاقيا ولو بحسب النظر الأصولي لا يمكن الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر لكونهما داخلين في التحفظ الثالث داخلين في موارد وجود جزء مشترك مفهومي بينهما، حينئذ لا ينبغي التفصيل بين مثل الأمر بعنوان جنسي والنهي بعنوان عنوان فصلي كلاهما يصدقان على فعل المكلف وصادقان على فعل المكلف وحركة المكلف الواحدة، وبين سائر العناوين التي ليست النسبة بينهما سائر العناوين المبدئية التي ليست النسبة بينهما نسبة الجنس إلى الفاصل بل نسبة الأعراض المقولية بعضها إلى البعض الآخر على كلاهما من هذه الناحية على حد واحد. هذه الملاحظة الثانية، وهناك ملاحظة ثالثة ترجع إلى أصل ذاك التحفظ الثالث الذي كان ينبغي ذكره هناك أجلنا إلى هذا البحث، وهو أساسا هذا التحفظ الثالث هل يكون مقبولا بما أن على المبنى الثاني والملاك الثاني لجواز الاجتماع الذي اختاره السيد الشهيد، أو لا يكون هذا التحفظ مقبولا؟ ظاهر كلام السيد الشهيد المتقدم هناك أنه أن تعدد العنوان مع وجود جزء مفهومي مشترك بين العنوانين لا يكفي للجواز، وأنه لا أيضا يثبت امتناعه. وقد مثل له أسير الشيء هناك ما إذا كان يجب إكرام العالم فلم يحرم إكرام الفاسق، ودخل عالم وفاسق فقام لهما، فإن هذا القيام هم إكرام للعالم وهم إكرام للفاسق، فبينهما جزء مفهومي مشترك وهو الإكرام، فيستحيل أن يكون مأمورا به مجمعا لكل العنوانين مأمورا به ومنهيا عنه، لأن الإكرام حينئذ سوف يكون هذا الجزء هم منهيا عام باعتباره جزءا من الإكرام الذي يكون مبغوضا ومنهيا وهو إكرام الفاسق، وهم يريد أن يكون منهي مأمورا به باعتباره واجبا أيضا بعنوان أو بعنوان كونه إكراما للعادي العالم، فيكون هذا الإكرام الحاصل هنا الذي عنوانه أيضا واحد فيه أمر وفيه ناهي، فهذا يكون ممتنعا. هم يكون هذا الإكرام بما هو إكرامه عنوان واحد مأمورا به ومحبوبا للمولى ويكون في نفس الوقت مبغوضا. هذا كلام أصله محل إشكال على التحفظ، كما أن المثال الذي يمثل به السيد الشهيد هنا هذا المثال أيضا ليس دقيقا. أصل هذا الكلام محل إشكال من ناحية أنه هنا لما لا يلزم اجتماع الأمر والنهي عنوان، هنا يوجد لنا عنوانان: إكرام العالم وإكرام الفاسق، ولهذا عنوانان بينهما جزء مفهومي مشترك. يجب إكرام العالم ويحرم إكرام الفاسق، أو إذا أردنا أن نمثل مثالا يكون أدق ويكون أقرب إلى محل البحث: إذا قام العام، إذا قام الأمر بنحو صرف الوجود، كما إذا قال أكرم عالما بنحو صرف الوجود. يجب إكرام عالم من العلماء، فالمأمور به عبارة عن عنوان العنوان المقيد إكرام عالم، وهو بنحو بدلي لا بنحو شمولي. ويجب إكرام عالم، هذا هو المأمور به. ثم ورد: يحرم إكرام العالم الفاسق، يحرم إكرام الفاسق، كل ما يكون إكراما للفاسق فهو حرام. حرمة إكرام الإكرام المقيد بأنه إكرام للفاسق، هذان عنوانان لأحدهما أمر بنحو البدال وصرف الوجود، وبالآخر نهي، والنهي انحرالي يشمل كل فرد فرد. وبين العنوانين انطباق، فإن المكلف قد يكرم عالما فاسقا، كما قد يصلي في الدار المخصوبة، هنا إذا يكرم عالما فاسقا فإنه حينئذ يكون قد أوجد ما يكون مصداقا للعنوان المأمور به البدلي، وهو إكرام عالمين، هذا عالم أكرم. وأيضا يكون قد ارتكب المحرم، لأن إكرام الفاسق كان حراما وقد ارتكب هذا. خب، هنا هذا هو المثال الدقيق المناسب للمقام. سنبين أن ذاك المثال لماذا لا يكون دقيقا. هذا المثال لما لا يمتنع فيه اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بكفاية تعدد العنوان، إذا قلنا بكفاية تعدد العنوان لماذا لا يمكن اجتماع الأمر والنهي هنا؟ يجوز الاجتماع. لو قلنا أنه يصح الصلاة في الدار المخصوبة، يعني يمكن أن تكون الصلاة في الدار المخصوبة بعنوان كونها صلاة واجبة، وبعنوان كونها غصبا حراما، وما أيضا إكرام عالم فاسق بعنوان كونه إكرام عالم على العنوان المأمور به امتثاله لأكرم عالما، وبعنوان كونه إكرام فاسق فعلا محرما ويمتثل به أكرم عالما، قد امتثل بهذا في ضمن الفرد المحرم. أفرض أيضا أن الآن كان بدليا، كان توصليا المأمور به، لم يكن تعبديا، لكي تأتي مشكلة تحصل الأول عدم تأتي قصد القربة ونحو ذلك مثلا، إن تم تلك ذلك التحفظ في محله. سوف يأتي البحث عن قصد القربة هنا في بحث تنبيه من التنبيهات القادمة. فهنا بماذا لا يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ لو اكتفينا بتعدد العنوان في جواز الاجتماع، هنا لماذا لا يجوز الاجتماع؟ أي برهان يقتضي أنه هنا تعدد، هذا التعدد لا يكفي، مع أن العنوان المأمور به عنوان مقيد، ليس الإكرام مأمورا به ولا الإكرام منهي عنه، المقيد مأمور به، والمقيد حيث أن قيده مباينا مفهوما مع القيد المقيد الآخر. إذن فالمأمور به عنوان إكرام عالم، إكرام العالم، وهذا مفهوم غير المفهوم الآخر الذي هو إكرام الفاسق. مفهومان قروب الامر والحب والاراده على هذا العنوان مع عروض البغض والكراهه والنهي بالعنوان الاخر الذي هو مقيد اخر مباين مع هذا المقيد، اي تناسب بينهما؟ كما اذا كان متباينين اصلا لتباين قيديهما وتبادل، كما في اكرم العالم ويحرم اكرام الجاهل، واذا الاكرام مشترك بينهما، لان المقيد مباين بما هو مقيد مباين مع اي مقيد اخر، فالعنوانان في عالم المفهوم متباينان لان القيد مباين مفهومان. حينئذ تعلق الحب والاراده بهذا المقيد لماذا يكون منافيا مع تعلق الحب تعلق الكراهه والبغض والنهي بالمقيد الاخر، وان كان بينهما جزء مفهومي مشترك وهو ذات الاكرام، الا ان ذات الاكرام ليست متعلقا للامر، فانما هو متعلق للامر انما هو المقيد، ولا متعلق للنهي فانما هو المتعلق انما هو المقيد، والمقيد غير المطلق غير ذات المقيد، المقيد بما هو مقيد غير ذات المقيد في عالم المفهوم الذهني. ومن هنا يعقل أن يكون مفهومان مشتركان في جزئين لكن مقيدان كل منهما بقيد غير ما يقيد الآخر، ولا يجتمع أيضا مع الآخر، أحدهما مأمورا به ومحبوبا والآخر منهيا عنه مرغوبا. كما قلنا فيما قال أكرم العالم يجب إكرام العالم ويحرم إكرام الجاهل، الجاهل مع العالم متضادان لا يجتمعان، قال إكرام مشترك هنا، فهل يتوهم متوهم أنه لأن الإكرام مشترك ذات المفهوم الإكرام مأخوذ في كلا العنوانين المقيدين اللذين أحدهما به أمر والآخر به نهي، هذا يكون حينئذ ممتنعا، يلزم اجتماع الأمر والنهي على مفهوم الإكرام. جوابه واضح أن الأمر لم يتعلق بالإكرام، النهي لم يتعلق بالإكرام، الأمر تعلق بإكرام العالم والنهي تعلق بإكرام الجاهل، وهما مفهومان متغايران في عالم المفهوم. كذلك هنا إذا كان بين المفهومين تباين المفهومي ولو من ناحية تباين القيد، وإن كان بينهما جزء مشترك والقيدان لم يكن بينهما تضاد بحيث لا يجتمعان في مورد، كان بينهما عموم من واجب الفاسق والعالم اللذان يمكن ان يجتمعا في مورد، لكن على كل حال الاكرام للعالم بما هو اكرام العالم مفهوم غير اكرام الفاسق بما هو اكرام الفاسق، مفهومان كل منهما ببركة قيده المباين مفهوما مع القيد الاخر سوف يري مفهوما وتخصيصا وحصة، هذه الحصة لا تكون نفس المفهوم المحصص في التخصيص الآخر، بل مفهومان متخصصان أحدهما غير الآخر بتبع تغير التخصيصان مفهومان، فإن المحصص لأحدهما مفهوم العالم والمحصص للآخر مفهوم الفاسق، وهم مفهومان متباينان كأي مفهومين متغيرين متباينان في عالم المفهوم. نعم يبقى تسابقهما على مورد واحد، فإن إكرام عالم فاسق هم يكون تحقيقا لمصداق هذا المفهوم المحصص المأمور به، وهم تحقيقا لمصداق ذاك المفهوم المحصص المنهي عنه وهو إكرام الفاسق. إلا أن هذا خذ وحده لا ينبغي أن يوجد بناء على أن تعدد العنوان يكفي، انطباقهما على معنون واحد وفعل واحد لا يمكن أن يوجد. نعم لو قلنا بمقالة دفعها السيد الشهيد نفسها وهو أن المقيد إذا كان محبوب مبغوضا يكون هناك بغض ظنيا لكل جزء من أجزاء هذا المقيد، كل واحد من الجزئين، حينئذ سوف يقال في مورد الاجتماع يكون هذا الإكرام محبوبا باعتبار الحب الظني إكرام هذا، ويكون هذا الإكرام مبغوضا بالبغض الظني، فيلزم حينئذ اجتماع الحب والبغض الظنيين على عنوان واحد وهو الإكرام المشترك بينهما. إذا اجتمع في مورد واحد وقلنا بسراية الحب من الجامع إلى الفرد مثلا، قلنا بهذه السراية ولو بلحاظ بالفرد بالذات المصداق بالذات له بعنوانه لا بالعنوان الآخر، حيث أنه عنوان مشترك وهو عنوان الإكرام، فيكون إكرام هذا العالم الفاسق من حيث كونه إكراما للعالم فيه حب ظني على الإكرام، ومن حيث كونه إكراما للفاسق فيه بغض ظني على الإكرام. حينئذ يلزم أن يكون الإكرام الذي هو عنوان واحد مبغوضا ظنان ومحبوبا ظنان، والبغض والحب الظنيين أيضا متضادان. هذا البيان لو تم يجري هنا، لعله لهذا بناء على هذه النقطة وقع هذا التحفظ، إلا أن هذا البيان قد أجاب عليه السيد الشهيد وقد بينا مفصلا أنه لا أساس للبغض الظني، وأن بغض المركب لا يعني بغض كل أنواع كل جزء من أجزاء هذا المركب، والمخير يرجع إلى التركيب مثلا بالتحليل. لا يكون هذا الكلام صحيحا، بل هناك بغض واحد متعلقا بالعنوان المقيد بما هو مقيد بالمجموع، وهو عنوان مباين مع كل مع العنوان المطلق مع العنوان الآخر. إذن فلا يكون هنا وجه فني لتصوير امتناع لإثبات التحفظ أصل التحفظ الثالث والاستثناء الثالث. والوجدان يشهد، نحن لو قلنا بكفاية تعدد العنوان لا فرق بين أن يكون العنوانان بتمامهما متباينين كالغصب والصلاة أو من قبيل هذا العنوان فاترم عالما ويحرم إكرام الفاسق، فإنه من هذه الناحية لا فرق بينهما. نعم يوجد فرق بين أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق، سوف نبينه. إذا كان العام إذا كان الآن المأمور به عمومه وإطلاقه شموليا لا بدليا، هناك فيه نقطة أخرى للتنافي غير مسألة اجتماع الأمر والنهي. وإلا نقطة اجتماع الأمر والنهي، إذا قبلنا أن تعدد العنوان يكفي لأن يكون الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر، حينئذ هنا كما يجوز الأمر بعنوان الصلاة والنهي عن الغاسل، كذلك يجوز الآن بعنوان إكرام عالم والنهي عن إكرام فاسق، يحرم إكرام الفاسق وهذا العنوان غير عنوان إكرام العالم المأمور به. ولو فعله المكلف في هذا امتثل ذاك الأمر البدلي في هذا الفرد المحرم قد حقق كلا الأمرين، هم العنوان المأمور به وهو المقيد بعنوان إكرام العالم، وهم العنوان المنهي عن وهو إكرام الفاسق قد حققه ضمن فعل واحد ووجود واحد، يعني ضمن إكرام واحد في الخارج، وهذا الإكرام الواحد فيه كلا العنوانين، هم إكرام هم مصداق لذاك العنوان المقيد للإكرام وهو إكرام العالم، وهم مصداق لهذا العنوان المقيد للإكرام وهو إكرام الفاسق المحرم. ويكون حينئذ حاله حال الصلاة والغسل من حيث أن تعدد العنوان هنا أيضا يكفي لتعدد لجواز الاجتماع لو قبلنا، إذ لا يجتمع حينئذ الأمر والنهي في مفهوم واحد لا في عالم به ولا في عالم الخارج. أما الخارج فلأن الخارج ليس المعروف نفس البيانات التي بينها أصحاب هذا المبنى والملاقات الجواز، في عالم الدين أيضا الكل مقيد غير المقيد الآخر مفهوما وذاتا بالحمل الأولي، أيضا حينما يلحق إلى هذا العنوان المقيد لا يرى ذات العنوان المقيد، يرى هذا المقيد وهو غير ذاك. إلا إذا قبلنا فكرة البغض الظني الذي ذاك مطلب غير صحيح كما بيّن فيما سبق في الصلاة. إذن فأصل التحفظ الثالث نحن أيضا لا نقبله، ومن هنا لو قيل بجواز بكفاية تعدد العنوان في جواز الاجتماع حينئذ ينبغي أن يصار إلى الجواز حتى في مثل هذه الموارد، والاشتقاق الحقيقي فضلا عن الاشتقاق الأدبي فضلا عن الأصولي، الاشتقاق الصريح كالمشتقات الصريحة فضلا عن المستترة، كلها ينبغي أن يكون اجتماع الأمر والنهي فيها جائزا، لأنه كل عنوان غير العنوان الآخر، إلا إذا كان أحد العنوانين مشيرا إلى العنوان الآخر الذي هذا يرجع إلى التحفظ الثاني بحسب الحقيقة.
وأما المثال الذي مثله السيد الشهيد قلنا أن هذا المثال ليس دقيقا لأنه في مورد القيام احتراماً لقادمين أحدهما عالم والآخر فاسقون، هنا بحسب الحقيقة يصدر من المكلف إكرامان لا إكرام واحد، لأنه بتعدد المكرم يتعدد الإكرام. لو أكرم الإنسان 5 أشخاص ولو بفعل واحد هنا تحقق إكرامات 5 لا إكرام واحد، إكرام كل فردين غير إكرام الآخر، فهنا تحقق بحسب الحقيقة فعلان إكرام العالم القادم وإكرام الفاسق الجائي معه القادم معه، فهنا إكرامان غاية الأمر الإكرامان أوجدهما المكلف هنا بإيجاد واحد مثلا، وإلا إضافة هذا الاحتيام بعنوان كون احتراما لزيد القادم غير إضافته لأمر القادم معه، إضافتان لا محال لتعدد طرف الإضافة، فعلان كما لو قتل بضربة واحدة شخصين فقتلان وقتل واحد ولا أشبال أنه قتلان، لأن القتل يتعدد بتعدد المقتول والإكرام يتعدد بتعدد المكرم. لو قتل شخصين بضربة واحدة بقتل بحركة واحدة حصل قتلان ما معرف القرآن، وإن كان مقدمتهما أو سببهما واحدان فيكون هنا فعلان، وحينما يكون فعلان حتى فعل المكلف متعدد بلحاظ المقتول وبلحاظ تعدد سلامان تحيتان، ولهذا هناك وجوبان على كل واحد منهما وجوب رد، ولو كان يجب التحية على كل منهما امتثل وجوبان لا وجوبا واحد، أيضا كذلك يتعدد الفعل بتعدد متعلق المتعلق لا محالة. فإذا تعدد وقت الأمر هنا تدخل في هذا التزاحم، أما هذا من الفعل فخارجان عن باب التعارض، لتعدد الفعلين في مورد تعدد المتعلق بتعدد متعلق المتعلق المضاف إليه المتعلق لا محالة تعدد المتعلق، فيكون مصداقان وفعلان لهذا المتعلق، واحد بإضافة إلى هذا الموضوع هذا زيد، واحد بإضافة إلى عامر لا محالة، وقت الآن أحدهما محرم والآخر حلال بل واجب، أحدهما واجب والآخر محرم، إكرام العالم واجب أو السلام على العالم واجب والسلام على الفاسق وسلم عليهما معا، سلام على الفاسق حرام، وحينما سلم عليهما معا يكون قد حقق فعلين وتحيتين إحداهما واجبة والأخرى محرمة وهما متعددان في الخارج أيضا، وإن أوجدهما بسبب واحد وبفعل واحد وبمقدمة واحدة يكون حاله حال ما إذا توقف فعل واجبين على فعل مقدمة محرمة أو توقف فعل واجبين على فعل شيء كان له لازم يعني له معلول ذات الفعل الذي هو مقدمة يعني كان له معلولان أحدهما الواجب والآخر الحرام، فإنه من موارد التزاحم، فإن في بحث وجوب شيء وحرمة المقدمة هناك يقال أنها قد تكون المقدمة محرمة فيدخل في التزاحم، وقد يكون ما يترتب على المقدمة من فعل آخر ذات حراما، فرض تزاحم الواجب مع الحرام لا ينحصر بأن تكون مقدمته بالخصوص بأنوانها محرمة، لو كانت المقدمة سببا لترتب فعل آخر ذات محرم وكانت المقدمة لازمة لا توقف الواجب عليها يكون هناك تزاحم بين فعل الواجب وبين ما يلزم من فعل مقدمته من الحرام الآخر، لأنه لابد أن يفعل المقدمة حتى يصل إلى الواجب ويحقق الواجب، وهذا يساوق تحقق ذات الحرام، فيكون امتثال الواجب متوقفا أو ما يكون كالتوقف على مستلزما لوقوع الحرام لا محالة، فيكون من مواد التزاحم، كل واجب كان فعله مستلزما لصدور حرام من المكلف بحيث الحرام غيره فعل آخر وأن أوجدهما بمقدمة واحدة وبسبب واحد تدخل في هذا التزاحم حينئذ، وهناك يقال أن هذا من مواد التزاحم، فهذا المثال بالدقة ليس مصداقا لاجتماع الأمر والنهي لأنه في فعلان، وإنما المثال الدقيق أن يكون إكرام لعالم واحد لفرد واحد إكرام واحد إكرامه واحد أن المتعلق واحد من ناحية متعلق المتعلق لا يوجد تعدد ولا يتعدد الفعل المضاف يتعدد لا محالة، كما في المثال الذي ذكرناه إكرام عالم فاسق حيث الإكرام واحد والمضاف إليه أيضا وجود واحد، لا وجودان، شخص واحد أكرم لا إكرامان، وإنما عنوانان، عنوان إكرام العالم ينطبق على هذا الإكرام، وعنوان إكرام الفاسق ينطبق على هذا العنوان. وعلى كل حال فالتحفظ الثالث لا يكون تاما في نفسه، لا يكون تاما. فلو قلنا بأن تعدد العنوان يكفي في جواز الاجتماع، لا بد من القول بالجواز في تمام هذه الموارد، في المشتقات الصريحة فضلا عن المشتقات المستثيرة، وحينئذ يكون الفرق بين الملاك الثاني والملاك الثالث الذي اختاره المرزا فرقا بينا. فإن المرزا في المشتقات كلها لا يقول بجواز الاجتماع، يقول بالانتماء لوحدة المعنون وتعدد العنوان لا يكفي عنده. يتوى على المسلك الثالث ينبغي على الملاك الثاني للجواز، ينبغي أن يقال بجواز الاجتماع في تمام هذه الموارد. هذا وكأنه السيد الشهيد بهذا التحفظ الثالث تراجع.